عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد ففي الآيات التي مضى تفسيرها كان ثمة إنصاف للمسيح عليه السلام وأمه وتبرئتهما مما ادعاه اليهود عليهما فبين ربنا جل جلاله أنه قد غضب على اليهود ولعنهم بسبب كفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فبين ربنا جل جلاله أن مريم بريئة مما ادعاه اليهود في حقها حين اتهموها بالفاحشة قاتلهم الله وأن المسيح عليه السلام بريء مما زعمته اليهود حين قالوا مفتخرين إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ها هنا هذه الآيات جاءت من أجل تبرئة المسيح مما ادعته الطائفة الأخرى من أهل الكتاب وهم النصارى فإن المسيح عليه السلام قد هلكت فيه طائفتان طائفة نسبوه إلى الزنا وحاولوا قتله وهم اليهود قاتلهم الله وطائفة غلوا فيه فزعموه إلها أو ابنا لله أو ثلاثة وهم النصارى قاتلهم الله الله جل جلاله يبرئ المسيح من هؤلاء وهؤلاء فيوجه النداء إلى النصارى يقول لهم يا أهل الكتاب هذا من العام الذي أريد به الخصوص فإن أهل الكتاب في القرآن يراد بهم اليهود والنصارى لكن السياق دال على أن هذا النداء موجه للنصارى خاصة يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الغلو في اللغة الزيادة ومنه يقال غلى السعر أي زاد وأما الغلو في الشرع فقد عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه المبالغة في الشيء والتشديد فيه بمجاوزة الحد المبالغة في الشيء والتشديد فيه بمجاوزة الحد. وقد علمنا من أدلة القرآن والسنة بأن الغلو نوعان: غلو اعتقادي، هذا هو النوع الأول، وغلو عملي، هذا هو النوع الثاني. أما الغلو الاعتقادي فيتمثل فيما وقع فيه اليهود والنصارى، فإن اليهود قالوا عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، هذا غلو اعتقادي. ومثله أيضا غلوه في أحبارهم ورهبانهم حين أعطوهم حق التشريع وتبعوهم في الحق والباطل. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، هذا غلو اعتقادي. وقد وقعت طوائف من هذه الأمة فيما وقع فيه اليهود والنصارى، فإن ناسا من المسلمين قد غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعم محبته، بزعم أنهم يحبونه، نسبوا إليه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يعلم الغيب مطلقا، وأنه لولاه ما كانت الدنيا وضرتها، وأن من جوده علم اللوح والقلم. هذا من الغلو الممقوت. ولذلك نجد بعض الشعراء يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا سيد السادات، جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك، لولاك ما خلق الورى، كلا ولا خلق الورى لولاك. هذا من الغلو الممقوت. وكذلك ما قاله البصيري رحمه الله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كله لما قال له أحد الناس، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا. قال له: مه، لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالمبالغة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نضفي عليه من الصفات ما لا يليق إلا بالله عز وجل، هذا من الغلو الممقوت الذي نهى عنه صلوات ربي وسلامه عليه. ومثله أيضا في الغلو العقدي ما وقع فيه الرافضة حين ادعوا العصمة لأئمتهم، فزعموا أن عليا رضي الله عنه والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وغيرهم من أئمتهم، قالوا: هؤلاء معصومون لا يخطئون، بل إن سلفا لهم قد قالوا لعلي رضي الله عنه: أنت ربنا وخالقنا ورازقنا. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب: فيك شبه من عيسى بن مريم، يهلك فيك رجلان، غال وقادح، أما أهل الحق فإنهم يعتقدون في علي رضي الله عنه أنه عبد صالح من عباد الله، ولي من أولياء الله، سيد من سادات المسلمين، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك نعتقد بأنه بشر يصيب ويخطئ رضوان الله عليه، مثل ما نعتقد في المسيح ابن مريم عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه. الحديث رواه الإمام البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الذي يوافي ربه على التوحيد، يعتقد في الله عقيدة صحيحة وفي محمد صلى الله عليه وسلم وفي المسيح ابن مريم عليهما السلام معتقدا صحيحا، يدخله الله عز وجل الجنة على ما كان من العمل، فهذا غلو اعتقادي. ثم بعد ذلك هناك الغلو العملي، الغلو العملي. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذه الآية نزلت في جماعة من الصحابة، بعضهم حرم على نفسه النساء، بعضهم حرم على نفسه اللحم، بعضهم أراد أن يختصي من أجل أن يقطع شهوته، بعضهم جاء إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن عبادته، فكأنهم تقالوها، يعني وجدوا عبادته قليلة. لما قيل لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعضا من الليل وينام بعضا، وأنه يحب من الشاة ذراعها، وأنه يعجبه من الشراب البارد الحلو، وأنه عليه الصلاة والسلام يأتي النساء ونحو ذلك من المباحات الطيبات، قال بعضهم: من منا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: وأنا أصلي ولا أرقد. وقال الثالث: وأنا لا آكل اللحم. وقال الرابع: وأنا لا أتزوج النساء. فلما بلغت تلك المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على منبره وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الغلو أيها الإخوة الكرام له ظلال في واقع المسلمين المعاصر، فإن من المسلمين المعاصرين من يغلو في جماعته فيعتقد بأنها الجماعة الحق ومن عداها ومن ليس منها ومن لم ينضوي تحت لوائها فهو على الباطل، يعتقد أن جماعته هي جماعة المسلمين، ولذلك يجعلها معقدا للولاء والبراء، يوالي في الجماعة ويعادي في الجماعة. لا شك أن هذا من الغلو الممقوت، بل المسلم مأمور بأن يبذل محبته وعاطفته وولاءه للمسلمين جميعا بحسب ما فيهم من طاعة الله ورسوله ومحبة الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من صور الغلو المعاصرة الغلو في قائد الجماعة أو في بعض المشايخ، تجد بعض الناس إذا أحب شيخا من الشيوخ، إما أن يكون شيخا من شيوخ العلم أو من غير شيوخ العلم ممن أخذوها وراثة، فإنه يعتقد بأن هذا الشيخ كلامه هو الحق الذي لا ريب فيه، الحق الذي لا شك فيه، كلامه هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذلك تجده يضيق عطنه وتختنق أنفاسه لو سمع من يرد على شيخه أو يبين بأن الشيخ قد أخطأ. وما هكذا كان أئمة المسلمين الأولين، ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما ردت عليه امرأة قال أصابت امرأة وأخطأ رجل، أو قال أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله عنه، أو قال رجل أخطأ وامرأة أصابت، كل هذا يقوله على المنبر رضي الله عنه. كذلك الإمام الثبت العلم أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه لما أفتى بكلام فقال له قائل: قولك هذا هو الحق الذي لا شك فيه؟ قال: بل لعله الباطل الذي لا شك فيه. لعله الباطل الذي لا شك فيه، هذا هو التواضع، ما أنزل قوله بمنزلة قول الله عز وجل. كذلك تجد بعض الناس قد يغلو في شيخه عياذا بالله حتى يعتقد بأن شيخه يتصرف في الأكوان، أو أن ملك الموت لا يقبض روح أحد من العباد إلا بعدما يستأذن من شيخه، أو أن هذا الشيخ يحضر المريد عند موته. هذا كله من الغلو الممقوت الذي ينبغي أن يتنزه عنه المسلم. كذلك من صور الغلو التي يقع فيها بعض خاصة من الشباب المعاصرين الاجتراء على التكفير، الاجتراء على التكفير. تجد كلمة كافر هذه يعني سهلة على لسانه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق أو يا عدو الله فقد باء بها أحدهما، يعني إما أن يكون من قيلت في حقه أهلا لها، وإلا فإنها ترتد إلى قائلها. ولذلك المسلم الورع التقي لا يطلق لسانه بتكفير المعين إلا إذا توافرت شروط وانتفت موانع وكان أهلا لإقامة الحجة على هذا الذي وقع منه القول المكفر أو الفعل المكفر. بل قد تجد بعض الناس يجترئ على تكفير فئام من المسلمين، أو ربما يكفر الأمة كلها إلا من كان على مثل مشربه من العدد اليسير والطائفة القليلة عياذا بالله من الضلال. هذا أيضا من الغلو الذي يقع فيه بعض الناس، إلى غير ذلك من الصور. وهذا الغلو أيها الإخوان قد يكون بسبب الجهل، يعني عنده أسباب، أولها الجهل كما مضى معنا في سيرة الخوارج، ذكر ذلك في درس الجمعة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولذلك عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين، يعني مثلا قول الله عز وجل: بل هم قوم خصمون، هذه الآية نزلت في من؟ في مشركي قريش. الله جل جلاله قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هؤلاء كفار قريش المجادلون بالباطل. لما جاء عبد الله بن عباس الحبر البحر يجادلهم بالحق الذي معه، قالوا له: يا ابن عباس، ما هذه الحلة التي عليك؟ قال: وما تعيبون علي؟ إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس من الحلل أحسنها، فهو أجمل في عيني من القمر. فقال بعضهم لبعض: لا تجادل ابن عباس، فإن الله قال عن قريش: بل هم قوم خصمون. هذا هو الجهل. السبب الثاني للغلو أيها الإخوان إحسان الظن بالنفس وسوء الظن بالمسلمين. تجد بعض الناس عياذا بالله يظن نفسه على الجادة، على الصراط المستقيم، على الحق الذي لا شك فيه، ويقيم من نفسه حكما وفيصلا، فيكفر ويفسق ويبدع ويخرج من الملة من شاء ويدخل من شاء. لما؟ لأنه يظن بأنه حجة الله على خلقه، يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن به المسلمين. بينما الواقع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم المنصف أنه يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالمسلمين. حيثما خرجت فرأيت من المسلمين صغيرا فقل هذا خير مني، لأنه ما تلوث بالذنوب مثلما تلوثت. وحيثما رأيت من المسلمين كبيرا فقل هذا خير مني، لأنه عبد الله أكثر مما عبد. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا، وفي أعين الناس كبيرا. لكن بعض الناس عياذا بالله هو في عين نفسه كبير جدا، بل هو في بينما هو في أعين الناس لا يزن شيئا. ثم السبب الثالث للغلو: الإعراض عن العلماء. تجد كثيرا من الناس ممن نحى هذا المنحى وغلا هذا الغلو الممقوت عنده رأي في علماء الأمة قاطبة، إلا نفرا يسيرا يستثنيهم لأنهم يوافقون مشربه، أو ربما يكون متمسحا بهم. وأما عامة العلماء فالتهم جاهزة: هؤلاء مميعون، هؤلاء مضيعون، هؤلاء علماء السلطان، هؤلاء أحلاس الدولة، هؤلاء عملاء الشرطة، هؤلاء طلاب الدنيا، هؤلاء لا يفهمون الدين، وهكذا يوزعون تهما على كل طائفة وعلى كل صنف، وربما لا يسلم لهم أحد، وربما يسلم لهم نفر قليل. ثم بعد ذلك هذا القليل لو أن واحدا منهم خالفهم في شيء فإنهم عما قريب يدمغونه بتهمة جاهزة ويلحقونه بمن سلف. وأول مراتب الضلال أيها الإخوة الكرام الطعن في علماء الأمة، هذه أول درجة في سلم الضلال، الطعن في العلماء والاستخفاف بهم والزراية بحالهم، هذا أول الضلال، وهو أول ما وقع فيه الخوارج قبحهم الله. ثم سبب الرابع للغلو: الاعتماد على الكتب، وكذلك الآن الاعتماد على الشبكة العنكبوتية، شبكة الإنترنت. تجد بعض الشباب لأنه أتقن استعمال جهاز الحاسب أو جهاز الهاتف الجوال يدخل على المواقع ويقرأ من الفتاوى وينتقي أشهاها لنفسه وأكثرها تلبية لمشربه، ويظن أنه بذلك قد صار عالما. وقد علم المسلمون قاطبة أن العلم يؤخذ من أفواه الرجال، من أفواه العلماء، لا من الكتب. فإن حافظ القرآن لو سألته كيف حفظت سيقول: قد قرأته على الشيخ فلان، وفلان هذا قرأه على فلان، وفلان على فلان، وهكذا إلى أن يتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ القرآن في المصحف، وإنما أخذه عن جبريل، وجبريل أخذه عن رب العالمين جل جلاله، فسندنا متصل بالله رب العالمين. لكن هؤلاء اعتمدوا على الكتب، وكما قيل: ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الفهوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. بعدما قال: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. الكتب فيها غوامض، لو أن الإنسان قرأ الكتاب على الشيخ الذي تلقاه عن شيخه فإنه يستفيد من سمته، من أدبه، من خلقه، من علمه، من تريثه وتثبته وتصبره في المسائل. يوفر عليه كثيرا من الجهد، يحل له كثيرا من الغوامض التي تقابله في تلك الكتب. فما كان الإقدام على الكتب أبدا وسيلة إلى العلم، وهذا ليس في علوم الشرع وحدها. الآن الطبيب لا يصير طبيبا إلا إذا درس سنين عددا على شيوخ الطب، ثم بعد ذلك لا يكتفي بذلك، بل لا بد أن يسير وراءهم في المستشفيات بين أسرة المرضى، ويتحمل من الطبيب الأكبر زجره ونهره وكهره ولربما شتمه ولربما ضربه، كل ذلك من أجل أن يتعلم منه. وقل مثل ذلك في سائر الحرف والصناعات، أبدا ما يقدم الإنسان على أخذها من الكتب. فالشاهد أيها الإخوة الكرام، حين نسمع هذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ونسمع قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ما ينبغي أن نعتقد بأنها فقط لأهل الكتاب، بل النداء موجه إلينا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. بأي مناسبة قال هذا الكلام؟ بمناسبة رمي الجمرات، لما أمر ابن عباس بأن يلقط له الحصى يوم العيد من المزدلفة، فجاءه بحصيات صغيرات كحصى الخذف، هذه التي توضع على السبابة وتقذفها بإلهامك، قال عليه الصلاة والسلام بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو. طيب حصل الغلو ولا ما حصل؟ الآن أما ترون في الحج ناسا يرمون به حجارة كبيرة، ويظن أحد أنه كلما كبر الحجر كلما كان ذلك أتقى وأورع، وكم رأينا والله ناسا تسيل دماؤهم لأنهم قد كذفوا بتلك الحجارة الكبار، بل رأينا من الناس من يرمي بالنعال، ورأينا من الناس من يرمي السبع ثم بعد ذلك يختم بالمظلة التي يستظل بها من الشمس، ورأينا منهم من يسب الشيطان بألفاظ مقذعة تدل على أن المسكين الشيطان معه ما فارقه. فما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع في هذه الأمة، الغلو الاعتقادي قد وقع والغلو العملي كذلك قد وقع. فالله جل جلاله ينادي هؤلاء يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا هو النهي الأول. ثم قال ولا تقولوا على الله إلا الحق، هذا النهي الثاني. قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر رحمه الله قوله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق تضمن أمورا ثلاثة، نهيان وأمر. أما النهي الأول تحريم الكذب على الله، والثاني تحريم القول على الله بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ودينه، وثالثا وجوب قول الحق. قوله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق فضمن أمورا ثلاثة، أولها تحريم الكذب على الله، هذا مفهوم المخالفة، ثم ثانيها تحريم القول على الله بغير علم لأنه كذب. لو قلت على الله بغير علم في أسمائه في صفاته في أفعاله في شرعه ودينه فقد افتريت على الله كذبا. ثم الثالث وجوب قول الحق، لأن الله قال ولا تقولوا على الله إلا الحق، هكذا بصيغة الحصر نهي واستثناء. ثم قال جل من قائل إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله هذه فيها أربع كلمات: إنما المسيح ابن مريم رسول الله، فما إعرابها؟ طبعا معلوم بأن إنما هذه صيغة حصر. طيب، المسيح مبتدأ، مبتدأ، ثم قول الله عز وجل عيسى عطف بيان، أو يقال بأنه بدل من المسيح، ثم ابن مريم صفة له عيسى عليه السلام، ثم رسول الله خبر المبتدأ. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. انتبهوا أيها الإخوان، قال المفسرون: ما ذكر الله في القرآن امرأة باسمها إلا مريم. هل تجدون امرأة أخرى باسمها؟ لا، مريم ذكرت باسمها في القرآن 30 مرة، وليس في القرآن امرأة سواها ذكرت باسمها أبدا. هناك نساء ذكرن بأوصافهن أو بالكنى، مثلا كقول الله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، بعد أن قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قال الله عز وجل عن زوجة أبي لهب: وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب إما لأنها كانت بخيلة تنقل الحطب على كتفها ولا تستأجر أحدا لبخلها، أو حمالة الحطب لأنها كانت نمامة تشعل الحرائق بين الناس وتفسد العلاقات بين المتحابين. طيب، لماذا ذكر الله مريم وحدها باسمها؟ قال القرطبي رحمه الله: وفي ذلك سر لطيف ذكره الأشياخ، وذلك أنه جرت عادة الملوك والأشراف أنهم يستنكفون من ذكر نسائهم وحرائرهم بأسمائهم، بل يكنون عنهن، فيقال الأهل والعرس والعيال ونحو ذلك. يعني إلى الآن أيها الإخوان عادتنا بأن الإنسان ما يقول فلانة مثلا لزوجته، وإنما يقول الأولاد، العيال، الزوجة، أو في بعض البلاد الحرمة، أو الجماعة، أو العائلة، أو بعض الناس يقول الحكومة، أي نعم، وبعض الناس يخصص يقول وزارة الداخلية، يعني لمزيد من بيان خضوعه وانكساره أمام سطوتها. المهم هناك كنايات يكنون بها. الله جل جلاله ذكر مريم باسمها من غير كنية، من أجل أن يبين أنها أمة من إمائه جل جلاله، أمة من إمائه. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله سبحانه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله جل جلاله يبين أنه لا سبب بينه وبين مريم إلا العبودية والألوهية، هو إله وهي أمة من إماء الله، ليس ثمة شيء سوى ذلك. ولذلك يذكرها باسمها مرارا، مثلما يذكر السيد أمته دون أن يتأفف من ذلك. أما إذا تكلم الإنسان عن حريمه، عن أزواجه، فإنه لا يذكرهن بأسمائهن، خاصة في المجامع، في المجامع، وإنما يكني عنها. واضح أيها الإخوان؟ والسؤال الثاني في هذه الآية: عيسى عليه السلام هذا اسمه، والمسيح لقبه، ولقب بالمسيح كما مضى معنا الكلام، لما؟ لأنه كان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله، أو لأنه كان ممسوحا بالبركة، أو لأنه كان يمسح الأرض يدعو إلى الله، أو لأنه كان يلبس المسوح، يعني ما كان يلبس ثيابا مفصلة على أعضاء البدن. بينما سمي الدجال مسيحا لأنه ممسوح العين اليمنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كأنها عنبة طافئة أو طافية أو كأنها نخاعة في حائط مجصص، يعني معيب الخلقة. طيب السؤال في الآية لماذا قدم اللقب على الاسم؟ يعني الله جل جلاله قال إنما المسيح عيسى، وفي آية أخرى قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لماذا قدم اللقب؟ قالوا لأنه باللقب أشهر، لأنه باللقب أشهر. مثل ما نقول قال الصديق أبو بكر نقدم لقبه على اسمه، لأنه إذا قيل قال الصديق عرف أن المقصود أبو بكر، أو قال الفاروق عمر، أو قال ذو النورين عثمان، قال سيف الله المسلول خالد، فهؤلاء ألقابهم صارت كأنها أعلام، كأنها أعلام. فالله جل جلاله يقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يا أيها الإخوة الكرام أرجو أن تنتبهوا لتفسير هذه الآية، لأن بعض النصارى إذا تكلم مع بعض المسلمين يلبس عليهم بهذه الآية زاعما أنها قد أقرت الأقانيم الثلاثة، الآب والابن والروح القدس. وأذكر أن واحدا من الناس يعني مرة من المرات جاءني وقال لي بأني كنت قسا قسيس، كيف ذلك؟ قال بأني كنت في الأصل مسلما، وكما يقال في لساننا مسلم ضائع، أو إذا حذفت النقطة فإنه يكون هناك عبارة أخرى. وجد ما يسمى بمعرض الكتاب المقدس فدخل إليهم وبدأ يقلب في الكتب، ثم قال لهم لماذا لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وفعل ذلك عبثا، وإلا ما كان يعرف من الدين شيئا، ولا كان يصلي الخمس، ولا عنده التزام بأدنى الفرائض، وإنما فعل ذلك تزكية لفراغه. قال له لما لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له ولم نؤمن به والمسيح سابق عليه؟ قال لهم أنتم تقولون بأن الله ثالث ثلاثة، قالوا نعم، وفي القرآن مصداق ذلك، لأن الله قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم بدأوا يشرحون له بأن اللاهوت قد حل في الناسوت، وأن المسيح كانت له طبيعتان، طبيعة إنسية وطبيعة إلهية، ثم قالوا له يجب عليك أن تسمع كلامنا لأن القرآن يقول فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وطبعا أول مرة يسمع هذه الآية وما عنده علاقة بالقرآن، وفي نهاية المطاف عياذا بالله تنصر، ثم ساقوه إلى بيروت، ومن بيروت إلى قبرص، وما زالوا به حتى عمدوه قسيسا، ثم بعد ذلك رحمه الله ورجع إلى الإسلام. يا أيها الإخوة الكرام، ما ينبغي للإنسان أن يتصدى لمناظرة القوم ولا لمناقشتهم إلا إذا كان مسلحا، فإنه ما ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتكلف من البلاء ما لا يطيق، يتكلف من البلاء ما لا يطيق. النبي عليه الصلاة والسلام كان يناظر المشركين والنصارى، لكن من أقوى منه حجة؟ من أنصع منه بيانا؟ من أسرع منه بديهة؟ لما جاءه نصارى نجران فقال لهم أسلموا، قالوا قد كنا مسلمين قبلك، قال كذبتم، يمنعكم من الإسلام ثلاثة: عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، وقولكم اتخذ الله ولدا. قالوا: يا محمد، فما تقول في المسيح؟ قال: أقوله عبد الله ورسوله. قالوا: إن كنت صادقا أرنا إنسانا خلق من أم بلا أب. فأنزل الله عز وجل قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا عبدتم المسيح واتخذتموه إلها لأنه من أم بلا أب، فمن باب أولى عليكم أن تعبدوا آدم، لأنه لا أم ولا أب. واضح أيها الناس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا حاضر الذهن، سريع البديهة، قوي الحجة. لما جاءه عدي بن حاتم رضي الله عنه، وكان نصرانيا، عدي بن حاتم الطائي، قال له: يا عدي أسلم. قال له: أنا ذو دين. قال له: أنا أعلم بدينك منك. تبتدعي أنك ذو دين؟ أنا دينك هذا أعرف به منك. ألست من الركوسية؟ الركوسية طائفة من النصارى في ذلك الزمان، مثل ما الآن يقال كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس وأرمن وإنجيليون ونحو ذلك من الفرق. هذه الأسماء قد تغيرت على امتداد الزمان. قال له: ألست من الركوسية وأنت تأكل من مرباع قومك؟ فإن هذا لا يحل لك في دينك. تأكل من مرباع قومك، أي إذا قام قومك بالغارة فإنهم يفردون لك الربع، ربع الغنيمة. يقول عدي: فما تمالكت لها، يعني خلاص أعصابه باظت لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء عنده مكشوف. قال: فما تمالكت لها. قال له عليه الصلاة والسلام: لعله يمنعك من الإسلام ما ترى من ضعف أصحابي. قال: بلى. قال: ولعله يمنعك من الإسلام ما ترى من فاقتهم. قال: بلى. قال: ولعله يمنعك من الإسلام ما ترى من خوفهم، حيث يصبحون ويمسون في السلاح، يعني حالة الطوارئ في المدينة 24 ساعة. قال: بلى. قال: فإنه يوشك إن طالت بك زمان، إن طال بك زمان أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد إلا الله، ويوشك إن طال بك زمان أن ترى المال يعطى صحاحا فلا يقبله أحد، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. يقول عدي: فوالله طالت حياتي حتى رأيت الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليست في جوار أحد إلا الله، وكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، ووالله لتقعن الثالثة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا جل جلاله يقول: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. هذه صفته الأولى، أنه عليه الصلاة والسلام رسول، كما قال في آية أخرى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كان رسولا بشريا يأكل الطعام، يمشي في الأسواق، ينام ويقوم ويتعب وينصب ويمرض ويصيبه ما يصيب الناس، بشر. هذه صفته الأولى رسول الله. ثم ثانيا: وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته، كلمتكم، فإن الخلائق كلها كانت بكلمته كن. الله جل جلاله يبين أن الولد ثمرة سبب قدري وسبب إلهي. السبب القدري اتصال الذكر به الأنثى، هذا السبب القدري. ثم السبب الإلهي بكلمة كن. فكم من ذكر اتصل بأنثى ولم يثمر ذلك شيئا، أليس كذلك؟ لأن الله ما قال لها كوني، ما شاء الله أن تتحول تلك النطفة إلى علقة ثم إلى مضغة ثم بعد ذلك تخرج مولودا. الله جل جلاله ما أذن. بيّن جل جلاله أنه لما فقد السبب الكوني في حق المسيح وهو اتصال الذكر بالأنثى أن خلقه كان بكلمة كن ألقاها إلى مريم حين أرسل جبريل عليه السلام فنفخ فيها. قال الله عز وجل والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أرسل الله جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها. والجيب أيها الإخوان في لغة العرب ليس ما يكون في جانب الثوب كما جرى به لساننا، وإنما الجيب الفتحة التي عند العنق، من الجيب بمعنى القطع. أنتم معي ولا نمتم؟ الله جل جلاله قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين ما معنى جابوا قطعوا جابوا قطعوا واضح أيها الناس. فالجيب الفتحة التي عند العنق. جاء جبريل عليه السلام فنفخ في جيب درعها فانتقلت تلك النفخة بأمر الله إلى فرجها فحملت من فورها، حملت بالمسيح عليه السلام. كم كانت مدة الحمل؟ الله أعلم، لكن الظاهر والعلم عند الله تعالى أنها حملت به كما تحمل الأنثى بمولودها، الشهور المعلومة التي قد تكون 9 أشهر تزيد قليلا أو تنقص قليلا. ولذلك يذكرون بأن يوسف النجار وكان من صالح بني إسرائيل لاحظ بأن مريم عليها السلام يبغي عليها بطنها، يعني بطنها يوما بعد يوم يزيد، فكنا لها ولحن، قال لها يا مريم أيكون حصاد بغير زرع؟ يعني يستغرب هذا الحمل من أين وأنت ما لك زوج؟ فقالت له بلى إذا شاء الله أن يكون كان، إذا شاء الله أن يكون كان. فالله جل جلاله يبين أن المسيح عليه السلام مخلوق بكلمة كن. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. الوقت انتهى. وكلمته ألقاها إلى مريم ثم قال جل من قائل وروح منه. انتبهوا أيها الناس، النصارى يستدلون بهذه الكلمة على أن من تبعيضية، وروح منه، قالوا معنى ذلك أن المسيح بعض من الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ويستطيع أي مسلم أن يرد عليهم ردا يسيرا بآية من كتاب الله. الله جل جلاله قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا استدلوا بهذه الآية على أن المسيح بعض من الله، إذن سائر المخلوقات في السماوات والأرض بعض من الله، والأول باطل والثاني باطل. واضح أيها الناس؟ قول ربنا جل جلاله وروح منه، قال أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا هو القول الأول في هذه الآية، بأن الله عز وجل لما خلق أرواح العباد يوم أخذ عليهم الميثاق رد تلك الأرواح في صلب آدم وأمسك روح المسيح عنده، فلما أراد خلقه أرسل جبريل بتلك الروح فنفخها في مريم عليه السلام. هذا معنى قول الله عز وجل وروح منه. وأرواحنا جميعا ابتداؤها من الله. فمن في قول ربنا وروح منه ابتدائية وليست تبعيضية. واضح أيها الناس؟ هذا هو القول الأول في الآية. القول الثاني بأن الروح بمعنى الريح لأنه نفخة. المسيح عليه السلام خلق بنفخة نفخها الملك بأمر الله عز وجل. طيب القول الثالث بأن الروح بمعنى الرحمة، وروح منه أي ورحمة منه. ويشهد لهذا قول ربنا لما قالت مريم أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، فهو رحمة من الله. مثلما أن محمدا عليه الصلاة والسلام قال الله له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب القول الرابع بأن الروح بمعنى البرهان، الروح بمعنى البرهان، وروح منه أي برهان على قدرة الله عز وجل، وبرهان على قدرة الله عز وجل. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. طيب النصارى يدعون بأن المسيح إله، أو أنه ابن الله، أو أنه بعض إله، والله عز وجل قد زيف تلك الأقوال كلها وحكم عليهم بالكفر، فقال جل من قائل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إنه من يشرك بالله، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. طيب هؤلاء النصارى يحتجون، أولا يقولون بأن المسيح خلق من أم بلا أب، وقد أجيب على ذلك بأن آدم عليه السلام مخلوق من غير أم ولا أب، وإنما هو مخلوق بكلمة كن، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب يحتجون ثانيا بما أجرى الله على يد المسيح عليه السلام من أنه كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم ويصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وهم محجوجون بما أجرى الله على أيدي الأنبياء قبل المسيح وبعد المسيح. فموسى عليه السلام أجر الله على يده 9 آيات بينات، فإذا قال النصارى نحن لا نسلم بذلك نقول لهم ونحن لا نسلم بذلك، فأنتم ترونه ونحن لا نصدقكم. إذا قالوا بأنه مذكور في القرآن عندكم نقول لهم هل أنتم تؤمنون بالقرآن من أجل أن تستدلوا به؟ طيب إذا قال هؤلاء النصارى بأن المسيح عليه السلام الفرق بينه وبين الأنبياء أنه قد فعل ذلك استقلالا، فعل ذلك بقدرته، نقول لهم سبحان الله أين كانت تلك القدرة حين عمد إليه خصومه فصلبوه ووضعوا على رأسه إكليل الشوك ولطخوه بالأقذار ثم قتلوه، ونحن نحتج عليهم بما يعتقدون، وإلا فعقيدتنا أنهم لا صلبوه ولا قتلوه ولا لطخوه ولا تمكنوا منه. نقول لهم أين كانت تلك القدرة؟ لما لم يدفع عن نفسه؟ واضح أيها الناس؟ ثم بعد ذلك نقول لهم دعواكم ألوهية المسيح دعوى باطلة، ودليل بطلانها أنكم مختلفون اختلافا عظيما، كما قال ربنا جل جلاله: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. ولذلك قال بعض العلماء: لو أن 10 من النصارى جلسوا لخرجوا 11 قولا في المسيح. لو أن 10 جلسوا لخرجوا 11 قولا، قالوا: بعد رفع المسيح عليه السلام مكث النصارى 81 سنة على دين التوحيد الخالص، يعتقدون بأن الله واحد وأن المسيح عبد الله ورسوله. ثم بعد ذلك ثارت بينهم وبين اليهود حرب، وكان من قادة اليهود رجل يقال له شاؤول، وكان من شجعانهم وأبطالهم، وقد أوقع في النصارى مقتلة عظيمة. ثم بعد ذلك النفسية اليهودية الحاقدة غلبت على ذلك الرجل، فقال: إن كان المسيح رسول الله وإن كان النصارى على حق فإنا قد خسرنا الدنيا والآخرة، فلا بد أن أخرب عليهم دينهم. شاؤول هذا جاء على فرسه عند النصارى وطفق يبكي وقال: بأن الله قد ناداني من السماء بأني قد غضبت عليك ولعنتك ولا أتوب عليك ولا أقبلك إلا إذا تنصرت، وإني أعلن دخولي في النصرانية. وسمى نفسه بولس، هذا شاؤول سمى نفسه بولس، ثم حبس نفسه سنة كاملة في كنيسة من كنائس النصارى حتى قرأ الإنجيل وأتقنه. ثم بعد ذلك بدأ يقرب 3 من كبار أحبار النصارى، أحدهم يقال له الملك، والآخر يقال له نسطورة، والثالث يقال له يعقوب. ثم بعد ذلك قال: لما كبرت سنه هذا شاؤول الذي ادعى بأنه بولس، أراد أن يحدث في النصرانية حدثا عظيما، فدعا كل واحد من هؤلاء على حدة، وقال له في المسيح قولا بأن الله قد أوحى إليه وقد هاتف بأن المسيح ما تأنس، ما إنسي تأنس ولا جسم تجسم، وإنما هو قد حلت فيه روح الإله. أعطى لكل واحد من هؤلاء قولا، ثم قال لهم: إني سأقدم نفسي إلى المذبح، فذبح نفسه. فخرج هؤلاء كل على النصارى بقول يخالف قول الآخر، فصاروا طوائف 3: يعقوبية وملكانية ونسطورية. قال الله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. حتى جمعهم ملك من ملوك الروم يقال له قسطنطين في تلك المدينة التي سميت باسم قسطنطينية في مجمع يقال له نيقيا، وبعد ذلك جمع هؤلاء 2000 من كبار أساقفة النصارى، فاختلفوا على أقوال شتى، صار للمئة قول وللعشرين قول وللخمسين قول، فوجد أن أكثر طائفة يبلغون 318 من القسيسين، فأخذ بقولهم وطمس بقية الأقوال، ومن ذلك الوقت حصل الانحراف في دين النصرانية، حين زعموا أن الأقانيم 3: الأب والابن والروح القدس، وأن هؤلاء 3 إله واحد. الله جل جلاله يبطل ذلك كله ويهدبه، يقول: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ثم يوجه إليهم الخطاب فيقول: فآمنوا بالله ورسله كلهم بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا الآلهة ثلاثة، ثلاثة رفع خبر لمبتدأ محذوف والتقدير آلهتنا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. نكمل تفسير هذه الآية في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفانا على الإسلام. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نشهدك في هذا المجلس بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن المسيح عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.